إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم رفيع الدرجات، وأهله هم أهل الله وخاصته، وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد لله خشية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. فحسن السمت هو التخلق بأخلاق المؤمنين، والتأدب بآداب الصالحين ظاهرا وباطنا. والفقه في الدين هو العلم بكتاب رب العالمين، والتفقه بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. كمثل ما كان يقول الإمام الذهبي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فطلب العلم صبرا وجهاد، مثابرة واستعداد، تقوى لله ومعرفة بسنة رسول الله، وعلم بكتاب الله، وصيانة لشريعة الله. أما زخرفة الكلمات وتزيين العبارات بما قد يكون مهيجا للنفوس ومثيرا للعواطف من غير علم ولا دليل ولا بينة، فليس هذا من العلم في شيء. ولئن انطلع بعض أمره على بعض من الناس حينا من الدهر، فلا بد أن ينكشف وأن ينجلي، وأن تظل راية العلم خفاقة عالية لا تداريها راية ولا يقترب منها لواء. ومحاضرتنا اليوم أيها الإخوة في الله محاضرة يجتمع فيها ذكر العلم والعمل، ويلتقي في قاعدتها الفقه والخلق. محاضرتنا حول عالم من أهل العلم، فرد بين الناس، لو جامل الناس وسايتهم وداراهم لكان كلمة إجماع لا تنقض. لكن الحق أحب إليه من كل شيء، فصرح وصدع ونافح وكافح وثبت على ما يعتقد أنه الحق. ولم يكن هذا الثبات منه مكابرة، لا والله، وإنما كان علامة على الحق، وهداية من السماء إلى سواء السبيل، واتباعا للحق في كثيره وقليله. وإننا لا نتذكر عند ذكر مال هذا الشيخ وعند مرورنا بمراحل حياته، نتذكر وقد مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو الآن عند ربه ولا نزكيه على الله. نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. انه شيخنا العلامة الامام اسد السنة الهمام ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى، ونتذكر عند ذكره اخوانه اهل العلم الذين عرفوا قدره وعلموا منزلته فأدوها له ووفوه حقها، كمثل أخيه سماحة العلامة الوالد الشيخ أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الذي سئل عن الشيخ في حياتهما بطبيعة الحال: ما قولك في الشيخ الألباني؟ فقال: لا أعلم تحت أديم السماء أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخ الألباني. نعم، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، لأنهم يعرفون المقاييس والمعايير التي تقاس بها الحقائق وتعرف من خلالها الأصول. أما من لم يميل ذلك ولم يفهم ولم يعرف فتراه يخبط خط عشواء في الصباح والمساء. فنسأل الله لنا ولكم ولهم العافية. ولو أننا نظرنا أيها الإخوة في الله وتأملنا في قصة شيخنا لرأيناها عجيبة وعجيبة جدا، ولأخذنا منها عبرا كثيرة وكثيرة جدا. ونحن ابتداء نقول كلامنا عن شيخنا أو عن غيره من مشايخنا ليس من باب تعظيم الرجال لذواتهم، وإنما هو من باب تعظيمهم لما معهم من الحق، إنما هو رفع بما رفعهم الله به. يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات، أيها الإخوة في الله، إن شيخنا رحمه الله تعالى ولد في وسط أوروبا، ويشاء الله له أن ينتقل إلى بلاد المسلمين ليكون منارة علم وليكون راية حق وليكون باب خير. ففي أوائل هذا القرن الإفرنجي ولد الشيخ الألباني في ألبانيا في السنة الرابعة عشرة من اول القرن. وكانت ألبانيا حينذاك تحكم من حاكم يقال له او يدعى احمد زوغو. ولقد سمعت شيخنا رحمه الله اذا ذكر احمد زوغو هذا قال داعيا عليه ازاغ الله قلبه. فكان يشدد على المسلمين وكان ينكر بهم ويسردهم ويشدد عليهم، فما كان من والدي ناصر الدين الألباني الفتى في ذلك الحين إلا أن أراد أن يهاجر بدينه وأن يفر بأولاده حماية لهم ورعاية لتربيتهم. وكان الحاج نوح نجاتي وهو اسم والد شيخنا من كبار علماء المذهب الحنفي في بلاده، وكان درس في تركيا ايام الدولة العثمانية الفقه الحنفي حتى صار كالمفتي في بلاده، وكان يقرأ من ضمن ما يقرأ فضائل الشام وفضائل اهلها وفضائل السكنى فيها، فقر قراره ان تكون هجرته الى بلاد الشام. وهذا كله يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك. فإن للإمام ابن القيم رحمه الله كلمة بديعة في ذكر أهل الحديث وعلو قدرهم ورفعة الله لهم، قال فيها لكل ناصر للسنة ملتزم بها داع إليها نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ولكل مبغض للسنة مناقض لها راد على أهلها نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. هذه هي الرفعة كما ذكرنا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا ودرجات عند الله. ولهذا تهيئة وله أسباب، كما قال الله تبارك وتعالى ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. لماذا هاجر إلى الشام؟ لماذا لم يبق كغيره من الغلمان؟ لماذا حبب الله إليه علم الحديث؟ لماذا هاجر من بلاد إلى بلاد؟ كل ذلك من توفيق رب العباد، كل ذلك من تيسير الله عز وجل له لينشر السنة في زمان قل فيه أهلها وندر فيه الداعون لها وخفت فيه صوتها. فجاء كما قلنا من وسط بلاد الكفر إلى لب بلاد الإسلام، لا يعرف لماذا جاء وكيف جاء وما مصيره وما هي طريقته، إنما ذلك كله من توفيق الله عز وجل. ومن تمام التوفيق أن هذا الغلام الألباني دخل كعادة الغلمان في مدرسة نظامية، وقبل أن يتم مرحلته الدراسية الابتدائية الأولى امره ابوه ان يخرج من المدرسة. يقول هذه المدارس لا تعطي علما، فاخرج من المدرسة وتعلم العلم الشرعي عند اهله. فبدأ ابوه يعلمه الفقه والقرآن والتجويد، وبدأ بعض شيوخه كذلك كالشيخ سعيد البرهاني يعلمه بعض علوم اللغة والبلاغة والنحو. وهكذا توفيق من الله وأمور تسير كما يريد الله. وهذا الشاب لا علم له بشيء، إنما يسير كما يسير عامة الصبية والفتيان في ذلك الزمان، إلا أن توفيق الله له عز وجل بأنه لم يتمم دراسته، وإنما توجه لدراسة العلم كما ذكرنا عند أهل العلم في المساجد وفي دور العلم، حتى صارت عنده من العلم منزلة تفوق أهله وأقرانه. حتى كان معلم اللغة العربية الذي يعلمه ويدرسه إذا استعصت مسألة من مسائل النحو والإعراب على بقية الطلاب قال نادوا لنا ناصرا الأعجمي ليعلمكم أيها العرب. وحبه للعلم والقراءة ولد عنده مهمة ورغبة في أن يقرأ كل ما يقع تحت يديه من الكتب، فكان يقرأ القصص وكان يقرأ المجلات رحمة الله عليه. وكانت هذه المجلة علم عليها من ملاحظات كانت تنصر السنة، وكانت ترد البدعة، وكان صاحبها حريصا على الأحاديث الصحيحة رادا للأحاديث الضعيفة، وهكذا فضلا عن العقيدة والتوحيد. وأكرر على ما عليه من ملاحظات، فوقع عدد من هذه المجلة تحت يد هذا الفتى وهو لم يبلغ 20 من العمر، لا يزال في 17 في 17 او في 18. وكان هذا العدد من مجلة المنار يحتوي مقالا للشيخ محمد رشيد رضا في نقد احاديث احياء علوم الدين الغزالي وبيان ما فيه من احاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة ولا اصل لها، وكان ينقد ذلك نقدا علميا. في سنده فلان وهو ضعيف، قال عالم الفلاني كذا وهو موضوع، ضعفه فلان وحكم عليه فلان. فكانت هذه الامور تطرق سمع ذلك الفتى الالباني الصغير اول مرة في حياته، فوجد شيئا يشده الى ذلك ويحببه اليه ويقربه منه. وكان من ضمن ما في هذا المقال الاشارة الى ان للحافظ ابن حجر للحافظ العراقي ان للحافظ العراقي كتابا في تخريج احاديث احياء علوم الدين اسمه المغني عن حمل الاسفار في الاسفار، الاسفار مجلدات يعني، المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحياء من اخبار. وكان هذا الفتى فقيرا لا كان يجد ما يشتري به كتبه الدراسية، فكيف هذا الكتاب الكبير؟ فبحث فوجد الكتاب لكن لا يستطيع ان يشتريه، فماذا يفعل؟ استأجره استئجارا، استأجره من صاحب مكتبه اسمه احمد عبيد، توفي قبل سنوات قليلة عن اكثر من 100 سنة. ونسخ هذا الالباني الصغير ذلك الحين كتاب المغني عن حمل الاسفار في الاسفار بخط يده في 3 مجلدات. ولم يكتفي فقط بالنسخ، بل كان يراجع الكتب فيما اشكل عليه او فيما لم يفهم، ولقد رأيت الكتاب بعيني مؤرخا قبل أكثر من 60 عاما. والشيخ بعد في 19 أو حولها، إما أكثر قليلا أو أقل قليلا. وفيه من الفوائد اللغوية والفقهية والحديثية والعلمية الشيء الكثير الكثير. وأعجب من ذلك كله خطه المتقن الحسن الجميل، الذي لو رأيته من بعد لظننت أنه مطبوع على آلة كاتبة، وذلك قبل أكثر من 60 عاما. فهذا يدل على صبره وتجلده ومرابطته وثباته ورغبته وحرصه. فكان هذا هو الشرارة الأولى التي نجم بها علمه وعرف بها فضله وبز فيها أقرانه. وبسبب هذا العلم والتوجه إليه والعناية به عرف هذا الشاب بين عامة الناس أنه يشتغل في السنة ويشتغل في الحديث، وأنه ينقح ويصحح ويجرح، بل أنه يفتي وهو شاب. فكانت تأتيه الأسئلة والفتاوى بما يليق في ذلك العصر على صغره وقلته، حتى وقع أمر فيه عجب، وهو يمثل أول عمل علمي مستقل قام به ذلك الشاب الألباني في ذلك الوقت، وهو يتعلق بأبيه، حيث كان أبوه رحمه الله كعامة الناس في ذلك الوقت ذا تأثر بالتصوف والطرق الصوفية، فكان يذهب لبعض القبور التي فيها بعض الصالحين زعموا ويطلب البركة بالصلاة في تلك المساجد. فما كان من ناصر الدين الألباني ذلك الشاب إلا أن كتب رسالة بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وهي مطبوعة اليوم منذ أكثر من 30 سنة، والشيخ ألفها قبل أكثر من 50 سنة، ردا على أبيه. فقدم الرسالة لأبيه وناصحه بها، فلما رأى أبوه منه هذا الشيء عارضه ابتداء إما أن تسير على المذهب الحنفي مقلدا، وإما أن تترك البيت. فحاول ذلك الشاب ان يطيع اباه وان يصلح امره معه وان يعلمه او ان ينبهه ان العلم المقرون بالدليل والعصر وان التقليد ليس هو من الشرع في شيء، فابى. فما كان منه الا ان خرج من البيت، ولكن كان هذا الخروج مؤقتا، فبعد قليل من الزمن ايقن ذلك الوالد ان هذا الولد يسير بخطى ثابتة وبأقدام راسخة، وان عنده من العلم المحقق والقول الموثق والنقل المصدق ما جعله خيرا من كثير من الناس، لا اقول من اقرانه واسنانه، بل من العلماء والاعيان في ذلك الزمان الذين لم يكونوا يربطون الناس بالكتاب والسنة، بل لم يكونوا يعرفون او يسمعون ربط المسائل بالدلائل، وانما كان غايتهم او كانت غايتهم التقليد والعصبية والمذهبية بصورة شديدة وشديدة جدا. لما عرف الوالد هذا التميز وهذه الرفعة التي ذكرناها ونذكرها وسنكررها عرف ان هذا هو الحق، فما كان منه بعد حين الا ان امر ولده ان يرجع الى بيته، بل كان يسأل ولده اسئلة حديثية. وانا وقفت على حديث في السلسلة الضعيفة المجلد الاول يقول فيه الشيخ، وهذا حديث سألني عنه بعض القريبين مني ثم رأيت بخطه على نسخته الخاصة قوله وهو والدي رحمه الله. ومن تمام التوفيق الرباني لذلك الفتى الألباني حين ذات أن في مدينة دمشق التي سكنها واستقر بها وطلب العلم فيها مكتبة، لا في المكتبات، مكتبة أسست منذ قرون وجمعت فيها الكتب والمؤلفات والمصنفات، المخطوط فيها قد يكون أكثر من المطبوع، وقد يكون المطبوع فيها لا يعجب عنه شيء ولا يفوته شيء. فلم يكتفي ذلك الشاب بالكتب التي قد يستأجرها او يشتريها او يستعيرها، فينم وجهه شطر المكتبة الظاهرية ليقرأ من كتبها وينهل من علومها. فكان يأتي على باب المكتبة قبل ان يأتي الموظفون، وكان لا يخرج منها الا بعد ان ينتهي الوقت حتى يقول له لقد انتهى الوقت. وهو مثابر وصابر ومرابط، يطلب العلم ويدون ويقيد ويراجع. حتى لاحظ ذلك ملاحظة واضحة اصحاب المكتبة والقائمون عليها، فرأوا ان يخصصوا له فيها غرفة وان يعطوه لها مفتاحا، وهذا نادر لانه ليس موظفا، وهذه اموال عامة وكتب يخشى عليها، لكنهم وثقوا فيه ثقة عظيمة واطمأنوا له اطمئنانا كبيرا لما رأوا من حسن سمته وكبير صبره وتمام خلقه وكمال ادبه وحسن صنيعه. فكان يأتي بعد الفجر ولا ينصرف الا بعد العشاء، لا يرفع رأسه من الكتاب الا للقمة يأكلها او صلاة يؤديها. وقال بعض من عايشوه هنالك، قال كنا اذا جئنا نسأله يجيبنا بعين واحدة، كأن عينا على السائل وعينا على الكتاب، لا يريد ان يرفع رأسه. وهكذا جمع له وهيأ الله له ما لم يهيأ لغيره، قد يكون من كثير من السبق ممن سبق، ويقينا في اكثر من جاء ممن لحق. وهذا يذكرني بكلمة نقلها الي بعض الاخوة من طلاب العلم، يذكرون فيها ان بعض الكتاب باللغة الانجليزية ذكر في كتاب من كتبه انه لا ينسق بما نقله الشيخ الالباني عن هذه المخطوطات، قال لاننا لم نرها وما يدرينا انه نقلها نقلا دقيقا. فقلت في نفسي يا لهذا المسكين ما اجهله، ثمرة هذا الإشكال تعني الطعن في الإسلام وعلماء الإسلام. وإلا فهل اطلع هذا المسكين على مصادر الحافظ ابن حجر في فتح الباري؟ هل اطلع هذا المسكين بل المسيكين
كيف تترجمها؟
هل اطلع هذا المسيكين على مصادر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم؟ هل اطلع على مصادر العلامة السيوطي في كتاب الدر المنثور التي قد تكون وصلت إلى مئات الكتب؟ هل اطلع على مصادر كتاب السيرة الشامية التي بلغت 1000 كتاب؟ ولئن عرف هذه هل هو قادر على أن يتابع كل مصدر ويتوثق منه؟ هذا هو الجهل. لذلك نصيحتي لهذا الأخ أن يتوب إلى الله من هذه الباقعة، وأن يرجع عما سطره بيمينه، فإنه يحمل التشكيك بعلماء الإسلام، والتشكيك بعلماء الإسلام فيه التشكيك بالإسلام نفسه. ما وفق الله إليه ذلك الفتى الألباني من مراجع ومصادر موثقة ومحققة ومدققة كان سببا كبيرا فيما هيأه الله له ليتبوع الصدارة في علم الحديث في هذا القرن كله من أوله إلى آخره. نعم هناك علماء فضلاء آخرون في مصر والشام والمغرب والهند والباكستان، لكنهم جميعا كانوا يقرون له. وأذكر شيئا، قبل 25 سنة ورد للجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين استفتاء حول حديث غريب، يسألونهم ما هو درجة صحة هذا الحديث، حديث غريب في ألفاظه وكلماته، فما كان منهم إلا أن أرسلوا رسالة إلى الهند يستفتون فيها الشيخ العلامة عبيد الله الرحمن المبارك فوري صاحب كتاب مرعاة المفاتيح، يسألونه ما هو أو ما هي درجة صحة هذا الحديث، فما كان من الشيخ المبارك فوري إلا أن رد إليهم الخطاب وقال ليس يصلح لهذا إلا الشيخ العلامة الألباني في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب. هذه مرة أخرى نقول لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. وفي هذه السنوات كلها والشيخ مثابر ومواظب، اشتد عوده وكبرت سنه وصار له طلبة وعقد الدروس والمجالس، بل كانت له مناظرات لبعض أهل البدع، ومع ذلك كله لم ينقطع عن متابعة المكتبة الظاهرية وعن الاستفادة منها قراءة وكتابة وعن التفقه فيها والدراسة بمصادرها علما وفقها وحديثا ولغة وغير ذلك. فكان يكتب ويصنف ويقرأ ويحقق ويراجع، ونتيجة لهذا الإجهاد وهذا التعب في القراءة والمواصلة أصيب بمرض في عينه اليسرى. فراجع الطبيب فقال له الطبيب هذا نتيجة الإجهاد أو نتيجة الإجهاد، وبالتالي فالأصل أن تستريح وأن لا تمسك كتابا 6 أشهر. قال لابد من هذا. نعم قال لابد. فجلس في البيت وقال ماذا أصنع 6 أشهر لا أقرأ هذا الشيء، يعني يكاد يكون مستحيلا. فقال أنا أطلب من بعض النساخ الذين ينسخون المخطوطات في المكتبة الظاهرية أن ينسخ لي كتابا للإمام ابن أبي الدنيا الإمام ابن أبي الدنيا من علماء القرن الثالث الهجري، له مؤلفات حديثية كثيرة ونافعة جدا كلها بالأسانيد. هذا الكتاب اسمه ذم الملاهي، أي المعازف والموسيقى وما شابه ذلك. فقال انسخ لي هذا الكتاب وأنا يعني أتواقى نفسي وقد أقرأه، أضع ملاحظات حتى أمضي هذه الأشهر الستة. فبعد أسبوع أو 10 أيام جاء هذا النساخ قال يا شيخ كأن هنا في وسط الكتاب نقصا، الكلام غير مرتبط بين هذه الصفحة وهذه. نظر فعلا الكلام غير مرتبط، يبدو أن هنالك سقطا، يعني صفحة مرفوعة أو واقعة ضائعة. فنظر فإذا فعلا هنالك ورقة ضائعة، فقال أنا أذهب أبحث عن هذه الورقة الضائعة بحيث لا أجد نفسي حتى لا تتعب عيني أكثر وأكثر. فابتدع يبحث، الشهر الأول مضى وابحث لم يجد ورقة ضائعة، الشهر الثاني مضى وهو لم يجد ورقة ضائعة، الثالث الرابع الخامس السادس نسي عينه وألمه وهو يبحث عن ورقة ضائعة ولم يجد ورقة ضائعة، بل نسي الورقة الضائعة وهو يبحث في الكتب ويجد فيها من العلوم والمعارف ما لم يتخيل. فعلا نسي الورقة الضائعة وشاف الله عينه ونسي مرضه، ولكنه تذكر أمرا أعظم من هذا كله وأرفع وأجل ووقف عليه. لقد علم أن هذه المكتبة فيها كنوز، كنوز من العلم، كنوز من المعرفة، فقرر أن يقرأ المكتبة كاملة. ولقد مر في بحثه على معظم المكتبة، لكن لما رأى ما رأى قرر أن يقرأ المكتبة كلها وأن يمر عليها. ولا نقصد بالقراءة هنا القراءة الحرفية، وإنما هي قراءة الجرب والاطلاع الذي من خلاله يعرف الناظر ماذا في كل كتاب، فقرأها جميعا. ثم تنبه إلى أمر، أن هذه القراءة نفعته نعم، لكنها لم تنفع من بعده من الأجيال، فقرر أن يعيد القراءة مرة ثالثة يستخرج منها بالكتابة والتقييد كل حديث يمر عليه بإسناده، سواء كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، حتى كتب اللغة، حتى كتب القراءات التي فيها أسانيد ومرويات يقيدها ويدونها. فاجتمع له نتيجة هذا الجرد والكتابة والتدوين، اجتمع له 40 مجلدا، في كل مجلد 400 حديث، فصارت 16,000 حديث، 16,000 حديث يجمع فيها كل ما يقع تحت يديه من روايات. يقول الشيخ عن نفسه قال فهذا الكتاب الذي سماه معجم الحديث، هذا الكتاب هو المورد الخصب الذي أغذي منه مؤلفاتي وأرجع إليه في مصنفاتي وتخريجاتي، وكل ذلك ولم يجد الورقة الضائعة، كل ذلك ولم يجد الورقة الضائعة. ولكن يشاء الله، وهو المان بالخير وحده، أن تنعم عين الشيخ بالورقة الضائعة قبل أن يموت، وبعد أكثر من 30 سنة من تأليفه ذلك الكتاب وبحثه عن الورقة الضائعة. ذلكم وقد وفقني الله عز وجل لمصاحبة الشيخ في آخر حياته 9 أشهر الأخيرة كاملة، أني وقفت في إحدى الصحف السعودية، وأظنها صحيفة المدينة، في صحيفة المدينة زاوية تتكلم عن التراث وعن الكتب وعن العلم وأهل العلم أسبوعية، أرسل إلي بعض الإخوة بناء على طلبي 3 أعداد من هذه الجريدة فيها ترجمة الشيخ حماد الأنصاري. والشيخ حماد الأنصاري بحق
هو محدث المدينة النبوية، لم يكن قبله مثله ولم يأتي بعده مثله، وكانت مكتبته قبلة طلاب العلم من أصحاب الدراسات العليا، ولي منه إجازة رحمة الله عليه. وما كنت أمر المدينة إلا وأزوره وأقبل رأسه، لأنه أهل للعلم والمعرفة. فأخذت هذه الأعداد الثلاثة من الجريدة لماذا؟ لما فيها من ترجمة الشيخ حماد الأنصاري بعد وفاته، وأنا أقرأ في الجريدة وأقرأ في ترجمة الشيخ، فإذا في نفس الصفحة في زاوية أخرى ليس لها علاقة بترجمة الشيخ، فإذا بأحد الدكاترة جزاه الله خيرا وقد ذهب عني اسمه وهو مقيد عندي، يقول النسخة المطبوعة من كتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، وقد طبعها بعض المصريين، فيها ورقة ضائعة، نفس النسخة، وهذه الورقة الضائعة عثرت عليها في مكتبة من تركيا. من يقول هذا؟ الدكتور في مقال له جانبي. فكان فرحي بذلك شديدا جدا، فذهبت للشيخ قلت له يا شيخ هل تذكر الورقة الضائعة؟ قال كيف انساها؟ قلت لقد وجدتها، وان كان هذا المجدار بالواسطة. هذه هي. فاذا بي صاحب المقال يصور صورة مخطوطة الورقة الضائعة. فقال الشيخ سبحان الله وفرح لذلك فرحا شديدا. هكذا العلم وهكذا الصبر، نحن عندما نفرض هذه الوقائع لا نفرضها مجرد كلام يقال او سيرة حياة، وانما نذكرها لما فيها من عبر ولما فيها من مواقف ولما فيها من عظات، حتى نسير على نهج العلم، وحتى نسلك سبيل اهله، وحتى نتبع طريقهم ودربهم باخلاص وصدق ووفاء وجد واجتهاد وخلق قويم وادب كريم. والشيء بالشيء يذكر، وإذ قد ذكرنا الخلق والأدب، فلقد سمعت شيخنا رحمه الله كثيرا في آخر سنوات حياته يقول مشكلتنا أخلاقية. وفي هذه الأثناء ومن خلال هذه السنوات ونتيجة لهذا الجهد لمع نجم هذا الشيخ وانتشرت في الآفاق دعوته، حتى وصل خبرها إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وذلك قبل 40 سنة. وكانت تلكم السنة هي السنة التي تؤسس فيها الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وكان سماحة الشيخ عبد العزيز يبحث عن علماء متخصصين يكونون في الجامعة مدرسين ولطلابها معلمين، وقد تناهى إلى سمعه خبر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والشيخ الألباني في ذلك الحين كان أكثر من 40 بقليل، يعني 40 سنة. فجاء فطلب سماحة الشيخ بن باز من الشيخ الألباني أن يأتي إلى المدينة ليكون من مؤسسي الجامعة ومن المؤسسين لكلية الحديث فيها. فأول دورة علمية وأول فوج علمي في كلية الحديث كان قد تخرج على يدي الشيخ الألباني رحمه الله. وكان المدرسون في الجامعة الإسلامية يومئذ صفوة الناس، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ الشنقيطي، الشيخ العباد، الفحول والفطاحل. وقد اختير الشيخ ناصر ليكون أحد أعضاء المجلس التأسيس الأعلى للجامعة في ذلك الحين. فكانت هذه المنزلة التي نكرر ونقول بوأه الله إياها ورفعه لها منزلة جاءت نتيجة الجهد ونتيجة الصبر نتيجة الجهاد ونتيجة الجلد ونتيجة المرابطة والمثابرة والمصابرة حتى نفع الله به في دروسه كما نفع به في كتبه ومؤلفاته. وكان الأساتذة في الجامعة بين المحاضرات يذهبون إلى قاعة المدرسين ليشربوا شيئا أو يأكلوا شيئا أو يستريحوا. أما الشيخ الألباني فلم يكن ليفعل، كان يجلس مع الطلاب في الساحات والطلاب حوله يجتمعون فعندما كان يمر الأستاذ الزميل للشيخ ينظر متعجبا ويقول هذا هو الدرس الحقيقي، هذا هو الدرس الحقيقي. إذن هذه مرتبة نتيجة جهد ونتيجة مثابرة. فكان الشيخ عالما في دعوته كما كان عالما في مؤلفاته.